ما لا يشاءهم جهل كيف يصلون كيف يصلون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا يليق بجلال الله جل وعلا، وأصلي وأسلم على نبيه وصفيه من خلقه وآله من بعده وصحبه. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المشاهدون وأيها المشاهدات، أيها الحاضرون، أسأل الله جل وعلا أن يزيدنا من العلم، وأن يوفقنا لتمام الفهم، وأن يجعل ما ندرسه في هذه المسائل وزيادة خير وذخر لنا عند الله سبحانه وتعالى. ثم نسأله أن لا يخذلنا، وأن يلقي الحق على ألسنتنا، وأن يوفقنا حتى نتعلم ما ينفعنا. لربما كان الحديث كعادتنا، نستقبل الحديث بمقدمة يسيرة تحرك الأذهان ولا يستغني عنها طالب العلم مما يحتاج إليه في مسيره، ويستنير به في طريقه العلم أصل كبير يدخله طلاب العلم من باب واحدة، لا يختلفون في ذلك، حتى إذا أتوا على أصول العلم فإنهم يحتاجون بعد هذا من تتمات المسائل ما يختلف به كل أحد عن صاحبه، أو ما يختلف به كل جهة عن محلة أخرى. وهذا يعني فيه شيء من الفقه وفيه شيء من الفهم، يحتاج إلى مزيد تفصيل. وبيان ذلك أن حاجة الناس على سبيل المثال أيها الإخوة في ما يتعلق بالكلام على الوضوء حاجة تامة، لا يختلف من وجد في الرياض عن من وجد في البرازيل، ومن وجد في أندونيسيا عن من وجد في جنوب أفريقيا، الكل على حد سواء وعلى سبيل واحدة في أن هذه عبادة، ومن متممات هذه العبادة هو أو شروطها الوضوء والطهارة، فكانت معتبرة. لكن قد إذا أخذ طالب العلم الأصل في ذلك في هذا الباب، فإنه قد ينفرد بالحاجة إلى مزيد المسائل، سواء في هذا الباب أو في غيره، سواء في علم الفقه أو في سواه. لكن كل العلوم لها أبواب وأصول، على كل طالب أن يأتي على هذه الأصول، ثم يختلف الإنسان بمكملات العلم أو بمتمماته على حسب ما يحتاجه. فإذا قلنا أنه على سبيل المثال يحتاج إلى الطهارة، لا ينفك أحد عن الحاجة إليها، لكن بعد ذلك تختلف على سبيل المثال حاجة بعض النساء عن حاجة الرجال، فيحتاجنا مثلا إلى أن يسألنا عن الأصباغ التي تكون على أظافرهن. فحاجة طالبة العلم من النساء إلى دراسة مثل هذه المسائل أتم من حاجة سواها، حاجتها مثلا إلى ما يكون من أيضا الأشياء التي تجعل على الشعور، سواء كانت ذلك من صبغ أو حناء أو غير ذلك مما يكون يعني مغطيا لحقيقة الشعر إلى غير ذلك. فإذا في هذه الحال سيكون حاجتهم إلى دراسة ذلك تختلف عن حاجتهم إلى غيره، فهذا من متممات العلم ومكملاته الأدق. مثل ذلك لو كان الإنسان في بلد بحيث تنتشر فيها بعض الأخطاء وبعض الممارسات، سواء في الذكر أو في غيره، فسيحتاج إلى العلم بتفاصيل الأحكام المتعلقة بتلك المسائل ما لا يحتاج إليها من سواه، وهكذا. إذن ثم أصل للعلم لا يختلف أحد من الناس في اعتباره وطلبه، وثم مسائل يحتاج الناس إلى زيادة بيانها أكثر في بعض الأحوال عن بعض. فعلى سبيل المثال يعني مما نحن بصدده، وسنتحدث بإذن الله جل وعلا في هذا اليوم عن مسائل الطلاق وما يتعلق بها، تعرفون مثلا أنه تنتشر عند بعض البوادي أو نحوهم من الألفاظ الخاصة التي تتعلق بإجراء الفراق على الزوجات أو التعليقات الطلاق ونحوها، ما هي مشتهرة على ألسنتهم. فالمتصدي لمثل هذه الأماكن من قضاة ومن طلبة علم ومن خطباء في هذه المجتمعات يحتاج إلى تفصيل المسائل أكثر من غيره في ذلك. وهكذا إذن إذا فقه طالب العلم في مثل هذا فإنه سيختصه قدرا من الطريق في التحصيل، لأنه فيما مضى كان الطالب له من الجهد والهمة ونحو ذلك ما يستطيع أن يدرك تفصيلات وتدقيقات العلم التي يحتاجها والتي لا يحتاجها، والتي يحتاجها أهل البلد القريبين منه، والذي لا يحتاجها إلا أبعد الناس إليه، ومع ذلك يأتون عليها. لكننا في زمان كثرة الشواغل وكثرة العوارض وضعف الطلاب واشتهر وزاد الكسل وانصرف الناس إلى ملهيات هذه الدنيا ورغباتها، فلأجل ذلك احتجنا إلى التنبيه إلى ذلك، فإنه أحوج ما نكون إليه. ولذلك يقول مختصر المقنع: فلما رأيت أن الهمم قد تثبطت والنفوس قد ثقلت وكلاما نحو ذلك، اختصر ما كان فيه من المقنع إلى الزاد. وهكذا كان أهل العلم يلاحظون الأحوال التي تناسبهم فيسعون بما يكون محصلا للعلم ومناسبا لحالهم ومناسبا لحالهم. هذه مقدمة يسيرة، أرجو أن أكون وفقت في شرح الأمثلة لها، وربما يعني نأتي أيضا على تنبيهات أخرى في حينها أو عند جريان بعض المسائل التي تتعلق بنا بإذن الله جل وعلا في هذا المقام. يعني أزيدكم مثالا حتى يعني نزداد، مثلا من كان من أهل الطب في أمور النساء ونحوهن، فإنه سيحتاج إلى العلم مثلا ما يتعلق ببعض المسائل التي تتعلق باستعمال النساء للولب والعقاقير التي تمنع من الحمل ونحوها من جهة أحكامها الفقهية، فإنها لا تنفك هذه المحتاجة إلى أن تسأله عند حاجته إليها، فسيكون تحتم ذلك أو قربه منها ملزم له أو محرك له إلى أن يكون عارفا بهذه الأحكام، حتى أيضا لا يتجاوز حق الله جل وعلا وهو يصف هذه العقاقير وهذه الأشياء وهذه الوصفات للنساء. وقل مثل ذلك كثير. نأتي بإذن الله جل وعلا إلى ما نحن بصدده في هذا اليوم، وهو الكلام عن كتاب عظيم وهو كتاب الطلاق. والحديث في هذا الكتاب حديث طويل جدا، نبدأه بأول كلمة وهي التي ربما أنكم لم تتصوروا أن تطرق أسماعكم. قد أنعم الله جل وعلا بالطلاق كما أنعم الله سبحانه وتعالى بالنكاح، قد أنعم الله سبحانه وتعالى بالطلاق كما أنعم بالنكاح، وذلك أن حصول الطلاق في محله وعلى حاله التي تناسبه لا شك أنها نعمة يتخلص الزوجان بهما من أسر البلاء أو حصول الشقاق أو استمرار النزاع التي احترقت بها حياتهما وأظلمت بها أيامهما وتغيرت بها نفوسهما، فضعف في قلوبهما عن طاعة الله جل وعلا والإقبال عليه، وربما قاربهم أو قارنهم العصيان ولحق بهم بالمقابل من الضعف ومن الفساد الأبدان التي هي تبع للأرواح ما زاد بلاؤهم بلاء وشرهم شرها. لكن كما قلنا أن هذا إنما هو حينما يجعل هذا الطلاق في محله. والطلاق أيها الإخوة، لو أردنا أن نتحدث بأحاديث أو بمثال بالأمثلة الحالية، فإن أقرب مثال يمكن أن يقال فيه أنه بمثابة العقاقير التي يتعاطاها المرضى، وبمثابة الكيماوي الذي يعالجه من مثلا أصيب بهذه السرطانات ونحوها. نسأل الله أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين وأن يرفع عن المسلمين ما نزل بهم من البلايا والأمراض والعاهات والمصابات، إن ربنا جواد كريم. فإذا حقيقة أن الطلاق هو علاج في مثل هذه الأحوال وهو نجاة لهما ولأسفل لأجل ذلك قال الله جل وعلا في آية عظيمة: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. والطلاق مشروع دل على الإذن فيه وإباحته كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإجماع أهل العلم منعقد على ذلك. فمن كتاب الله قول الله جل وعلا: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. والله جل وعلا قال: ولا تعضلهن أن ينكحن أزواجا، وإذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، لأن فلا تعضلوهن هذا ليست في مقام النكاح، ففي مقام الطلاق، وإذا طلقتمهن فطلقوهن لعدتهن. فهذا دليل على الإذن بالطلاق ومشروعيته في كتاب الله جل وعلا، والسنة دالة على ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم طلق المرأة الجونية وقال لها: الحقي بأهلك، لما استعاذت منه وقال: لقد عدت بمعاد. وأيضا أقر الطلاق عندما حصل من ابن عمر، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه جائز، كما جاء ذلك في الحديث المشهور: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. وهذا الحديث وإن تكلم في إسناده من حيث الصحة وسلامة الإسناد، لكنه يتفق أهل العلم على أنه أو يتواردون على أنه من الأحاديث الحسنة التي لم يزالوا يحتجون بها ويعتضدون بدلالتها، ويقولون بمقتضى ذلك الحديث وهو حديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق، هو حديث حسن في الجملة. هذا إذا ما يتعلق بالأحاديث، والإجماع كما قلنا منعقد عن ذلك، والحاجة داعية إليه، فإنه لا تنفك بعض النساء مثلا عن لا تجد إلا أن النكاح قد صار طريقا مسدودة إليها في حياتها، تريد الفكاك والخلاص منه، وقيدا يكبل قدميها ورجليها وقلبها وحالها، وكذلك الحال في للزوج في بعض الأحوال. هنا الحقيقة لو أردنا يا إخوان أن نفصل في بعض ما يتعلق بجريان الطلاق وبعض الأخطاء التي تتعلق به، لأخذ بنا أو لانتقل بنا الحديث من حديث في أحكام فقهية إلى حديث في شؤون اجتماعية، ولا ينفكان الحديثان، لكن مع ذلك سأقتصر في مثل هذا على إشارة وإلماحة سريعة عند ذكر أحكام الطلاق التي ذكرها الفقهاء رحمه الله تعالى، حتى يكون أيضا ذكرها منزعه منزع الفقه ومنزع ذكر الأحكام، ودرسنا هنا درس فقه وإتيان على الفروع والمسائل التي ذكرها فقهاء الإسلام والعلماء الأعلام من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة رحم الله علماء المسلمين بعامة، على تتابع الأزمان واختلاف الأماكن وتنوع المذاهب، الذين طلبوا السنن وحصلوا الأحكام مرضاة لله جل وعلا وتحقيقا وتسهيلا للعباد لما يكون فيه صلاح شؤونهم وصلاح دينهم ودنياهم. لعلنا قبل أن نأتي إلى بعض الأحكام في الطلاق، تعريف الطلاق. الطلاق لغة يا إخوان هو يعرفه الفقهاء من أنه من طلقة الناقة، إذا انطلقت وذهبت حيث شاءت ففيه، فهو ضد القيد ضد القيد ضد الحبس، فهو إذا طلاق بما وهو فراق بعد أن كان الشيء مجتمعا أو كان الشيء متحدا لكن ما تعريفه في اصطلاح الفقهاء؟ تعريف الطلاق في اصطلاح الفقهاء أنه حل قيد النكاح، فحقيقة الطلاق إذن ليس هو أي طلاق، وإنما النكاح الذي انعقد بالإيجاب والقبول وباستجماع الشروط التي تقدمت معنا في أول الكلام على كتاب النكاح، ولعلكم تذكرونها، وأخشى أني لو سألت بعضكم لربما فات عليه استجماع الكلام عليها، لكن أنا أذكرها لكم. قلنا هي تعيين الزوجين، وبعد ذلك إيش؟ الرضا والإجابة والقبول، هو من الأركان لا من الرضا والولي والشاهدين أو الشاهدان، لا هذه من شروط الله. إذن هو إيش؟ تعيين الزوجين والولي والرضا والشهود. نعم. بعد ذلك نأتي إلى ما يتعلق بحكم الطلاق. ما حكم الطلاق؟ وهذا سؤال كبير، وهذا سؤال كبير. وهذا الطلاق عند أهل العلم يقولون أنه تأتي عليه الأحكام الخمسة، يعني ربما كان مباحا، وربما كان مكروها، وربما كان محرما، وربما كان مسنونا، وربما كان واجبا، ويختلف ذلك باختلاف بعض الأحوال، ويختلف ذلك باختلاف الأحوال التي يعني تحتف بتلك الحال. فإذا قلنا ما الحال التي يباح فيها الطلاق، يقول أهل العلم أنه إذا ساءت العشرة بين الزوجين، نعم، والتضرر من استمرار الحياة وعدم حصول الغرض. تأملوا يا إخوان، هو حصول النفرة بين الزوجين وسوء العشرة بينهما وعدم والتضرر بالبقاء وعدم حصول الغرض. وفي هذا إشارة إلى ماذا؟ إلى أنه إذا وجد غرض النكاح مع حصول الضرر فإنه قد لا يكون ذلك أو في تلك الحال مباحا، بل قد ينتقل إلى كونه مكروها، لأن الغرض حصوله يكافئ ما يكون من إشكال أو ما يحصل من بلاء في النكاح، لأنه من ظن أنه يجد حياة بدون ضرر أو بدون شيء من النفرة أو بدون شيء من التحولات التي تجري في أثناء الحياة فإنه لا يكاد يجد ذلك البتة، بل جبلت الدنيا على أنها لا تنفك عن حصول شيء من ذلك. ولو قلنا أن طيب الحياة وهناء العيش إنما يتحصل للإنسان متى؟ وبضدها تتبين الأشياء. إذا حصل النفرة بين الزوجين ثم هدأت نفوسهما فاجتمع أحس بطعم حياتهما وسكنهما وأنس بعضهما ببعض وأنس بعضهما ببعض. ولذلك يقول القائل وربما صحت الأمراض بالعلل، لأن العلل تنفر إذا صحت الأجسام أبعدت كل ما يسوءها وأذهبت كل ما يحزنها وجمعت كل ما يقويها ويسعدها، وكذلك الشأن في الطلاق. وهنا الحقيقة التنبيه الذي نحب أن ننبه عليه أن الوقت الحاضر نسمع بالطلاق كثيرا، نسمع بحصول الطلاق كثيرا، والسبب في ذلك الحقيقة مجتمع من أشياء كثيرة، من أهمها أولا أثر وسائل الإعلام المغرضة في تغيير هيئة النكاح وصورته، فظن الناس أن النكاح إنما هو علاقة حب وإنشاء فقط قصص غرامية ونحوها، أفضى إلى أن أي واحد من الزوجين يلاقي في زواجها أو في نكاحه شيئا من الضعف أو النفرة أو تغير الحال أو بعض المقاسات والمعاناة فإنه يجعله ينفر منه ويرجع إلى مكان ويحل يحل قيد نكاح هو من أعظم ما يحصل به الخير لو كان يعلم الحقيقة التي لأجله. أيضا حصول من أسباب انتشار الطلاق وكثرة عدم عبء الناس بأحكام الشرع ومراعاتهم له، ولأجل ذلك تجد أنه يظن أن الطلاق أيسر شيء يقوله أو أسرع شيء يفزع إليه إذا حزن من امرأته. ولذلك سئل ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن رجل طلق امرأته ثلاثا، قال بانت منه امرأته نعم وأرضى شيطانه أو أطاع شيطانه وبانت منه امرأته ولم يتق الله فلم يجعل له مخرجا، لأن الله جل وعلا لما قال فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة ثم قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا، فالذي طلقها مرة واحدة يمكن أن يراجعها فله مخرج، لكن الذي استعجل فطل، لكن الذي لم يجعل لنفسه مخرج لم يبالي بأحكام الشرع فهو فات عليه حكمه أو هذا السعى. فمن أجل ذلك أيضا هذا هو السبب، الاستهانة بأحكام الشرع عدم تعظيمها. وأيضا شيء يرجع إلى السبب الأول هو الجهل بأحكام الطلاق، وذلك أن بعض الناس يظن أن المرأة لا تطلق من حتى توقع عليها ثلاث تطليقات، وذلك إنما تلقيناه أيضا من بعض الحكايات التي تروى عبر هذه الشاشات وعبر ممارسات الممثلين والممثلات، أليس كذلك؟ فأفضى ذلك أيضا إلى الانحراف بالطلاق. من الأشياء التي جعلت الطلاق كثيرا أن الناس ألفوا الشهوات والرغبات ولم يكن لهم حال في تحمل المسؤولية وفي احتساب الأجر وفي طلب الثواب من الله جل وعلا، فلأجل هذا النبي صلى الله عليه وسلم جعل في ذلك بابا عظيما لمن أراد أن يحتسب الأجر والثواب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى ما تضع في امرأتك لك فيه أجر، ولما سئل عن قال عندي دينار قال تصدق به على زوجي، قال عندي دينار قال تصدق به على ولدك، قال عندي إلى أن ذكر، قال وأطيبها الذي تنفقه على أهلك. فما يجد الإنسان من حزن، ما يجد من تعب، ما فهو مأجور عليه، ما ينفق، ما يقاسي، ما يعاني، كل ذلك ثواب وأجر عند الله جل وعلا. علم الإنسان بأن هذه الحياة جبلت على كدر، نبينا وهو نبينا صلى الله عليه وسلم جرى بينه وبين أزواجه ما يجري بين الأزواج وزوجاتهم، فبقي أين؟ بقي أين؟ في المسجد شهرا، حتى جاء عمر قال أطلقت نساءك؟ فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم لما أبعد عنهم. فعلي رضي الله عنه وأرضاه حصل بينه وبين فاطمة ما حصل، حتى خرج ونام في المسجد، فجاء إليه النبي صلى الله عليه وسلم وكان يعني قد أثر فيه التراب، فقم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم قم أبا تراب. أيها الأزواج، ينبغي لكم أن تحتملوا زوجاتكم، ويجب لكم عليكم أن تروضوها، ويجب أن تعرفوا أن الطلاق باب لا يصار إليه إلا إذا تعذرت الطرق والسبل دونه وما أمكن شيء سواه، وسنبين ذلك بإذن الله جل وعلا. أما أن يجعل إذا لم يغلق الباب الذي أمرها بإغلاقه قال أنت طالق، وإذا لم ينضج الطعام في وقته قال أنت طالق، وإذا وصل إليه ولده وهو في حال لا يريد أو لم يتفق على ذلك قال أنت طالق، وإذا جاء إنذار من المدرسة من أن الولد كانت أظافره طويلة أو كانت بعض أموره فيها تقصير أو نحو ذلك قال أنت طالق، كما هو حال كثير من فلو تزوج نساء الدنيا كلهن لم يكن له لتبقى معه امرأة وهو على تلك الحال، لأنه لا تنفك النساء عن حصول القصور والتقصير في حياتهن. فإذن استعجال الناس في أمر لهم فيه أنا أيضا من أكبر الأسباب التي تسببت في الطلاق، تسببت في الطلاق. أيضا الحقيقة هناك مسألة الآن كثرت وهي التساهل بالطلاق من خلال وسائل الإعلام. يعني تجد أن يسمع أن هذا طلق زوجته فيظنون أن الذين طلقوا زوجاتهم 100,000 أو 200,000 وهو واحد. سأل هذا الشيخ في هذه القناة ثم سأل الشيخ الثاني ثم سأل الشيخ الثالث فهان على الناس الطلاق. ولذلك كانت هذه بعض هذه الحقيقة البرامج ليست على هيئة واحدة من جهتي أنها مفيدة بمجرد اشتمالها على بعض الفوائد أو بعض الأحاديث أو الدلالات، لا، حتى تكون صابة فيما هي فيه. ولأجل ذلك لا ينبغي لمن تصدى لمثل ذلك أن يفتي حتى يكون منبها للناس عند ورود الخطأ ومحذرا لهم من الاسترسال في تلك الأمور وآخذا بهم لعزائم الأمور. وهذا ثابت في الصحيح لما أن الناس كانوا الثلاث على عهد رسول الله وأبي بكر طلقة واحدة، فلما جاءت عمر جعل الثلاث ثلاثا، فقيل له فقال إن الناس قد استعجلوا في أمر لهم فيه أنات فلو أمضيناه عليهم، فكان ذلك كالحزم منع الناس من التساهل في الطلاق والتلاعب به. فينبغي كذلك أن يكون وعلى قلة دور الإصلاح وكثرة المفسدين، سواء كان ذلك الأصدقاء والصديقات، الأقارب والقريبات، الأهل الجوار ونحوهم، كثير من هؤلاء لا يدعو إلى خير ولا يأمر به. والله جل وعلا يقول لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وأعظم ما يكون به الإصلاح هو الإصلاح بين الزوجين. متى إذن يصار إلى الطلاق؟ لو حدثت مشكلة هل يصار إلى الطلاق؟ ها؟ لا. طيب لو طالت المشكلة سنة هل يصار إلى الطلاق؟ لو كبرت المشكلة لمدة 10 سنوات يصار إلى الطلاق؟ ها عندك جواب يا عبد؟
إذا كان بقاؤه يعني بقاؤهما أشد ضررا من فراقهما.
من أين لك ذلك؟
أخذتها يعني من بعض
هذه ذكرناها قبل يمكن. طيب هذا كلام جميل، وهو يعني أحسنت أنك قد حفظت الكلمة بنصها. نقول يا إخوان ليس وجود المشكلة سبيل للطلاق، ولا أن المشكلة عظيمة سبب للطلاق، ولا أن استمرارها انتهاء حصول للطلاق، بل نقول إذا وجدت المشكلة ليس بالضرورة أن يكون الطلاق هو الحل، ولا إذا طالت المشكلة ولو لم يوجد لها حل، فقد تبقى الحياة وتبقى المشكلة ما بقيت حياتهما. وجد في هذا الزوج شيء من الحماقة لا يمكن أن تزول، لكن عنده من الكرام، عنده من القيام بحق البنت، عنده المرأة، عنده هذا، فالحماقة هذه تحتمل. وقل مثل ذلك عند المرأة بعض الصفات والخصال التي لا تسوء بها، فليس معنى ذلك أن ينفر منها زوجها وأن يتركها. ولذلك نحن نقول متى يصار إلى الطلاق؟ إذا علم أن الحياة بعد الطلاق أتم منها قبل الطلاق. إذا علم أن الحياة بعد الطلاق أتم منها قبل الطلاق، سواء كان ذلك فيما يتعلق بالرجل في نفسه أو المرأة، يعني بما يتعلق في الزوجين في أنفسهما أو في حاجتهما وعفتهما، أو كان ذلك فيما يتعلق بأولادهما أو ما يتعلق بسائر أمورهما. فينظر الإنسان في مثل هذه الأحوال كلها، فإذا علم أن هذا هو الخير له سعى فيه، وإلا فلا. وكذلك المرأة حينما تطلب الطلاق كما هو حال كثير من النساء لمجرد أن زوجها لم يعتدل في أمر أو طلبت منه بعض الأشياء فلم، فكان يسوف أو يماطل أو يمتنع، فإنها إذا استمرت بها مدة قالت والله أنا تعبت منه لا يمكن أن أصبر عليه، وذهبت وأغلقت باب زوجها ورجعت إلى أهلها، فلا يكون ذلك. فلأجل هذا كم من الأزواج الذين تذهب سكرتهم وتأتي فكرتهم لكنها لا تأتي إلا بعد فوات الأوان، حين يطلقها حين يفارقها وتنتهي عدتها يتبين أنه كان مخطئا. كم من الزوجات اللاتي كن يسعين إلى الطلاق سعيا حتى إذا ما وقع عليهن ارتفعت أصواتهن بالبكاء والعويل وظهر أسفهن وجمعت كل سبب ووسيلة للرجوع إلى زوجها. وكذلك الأزواج لم يزالوا يتنقلون من شيخ إلى شيخ ومن مفت إلى آخر لعل شيخا أن يقول من أن طلاقك هذا لم يقع أو أن نكاحك باق أو أن لك رجعة إلى زوجتك، أليس كذلك؟ كل هذا مبنى على عدم فعل الطلاق في وقته. ولأجل ذلك كما قلنا إذا تأمل تأملا كثيرا أنه لا يكون أن حياتهما بدون النكاح أتم من حياتهما مع النكاح في نفسهما وفي أولادهم في أسرتهم كلها، فإنه يوقع الطلاق وإلا فلا. هذا هو محله الذي لا يندم عليه. ولذلك ذكرنا لكم أن امرأة ذكرت في بعض قرى نجد، يعني امرأة عامية جرى بينها وبين زوجها ما جرى، أنفت من الحياة بعدها وسقمت من البقاء عنده، فخرجت من بيته إلى بيت أهلها كأنها قد أنهت علاقتها به أو أرادت فراقه، حتى وكان ذلك وقت صلاة المغرب، فهي مارة وإذا الناس يصلون والإمام يقرأ قول الله جل وعلا لقد خلقنا الإنسان في كبد. فلما سمعت هذه الآية وقفت وقالت كبد في كل الحياة، لأن يكون الكبد في بيت الزوج أحب إلي من أن يكون الكبد في بيت الأهل، بعبارتها البسيطة. ثم رجعت إلى بيتها واستقرت حياتهما. فانظر إلى فقه تلك المرأة العامية، المرأة البسيطة التي جعلت من ذلك مؤشرا لحياتها ومصلحا لنفسها فاستمرت حياتهما. فنحن بحاجة الحقيقة يا أخوان إلى مثل هذا الفقه، كبد في حياة الزوج ولا كبد في حياة، يعني لن ينفك الإنسان من التعب، لن ينفك الإنسان من السآمة، لن ينفك الإنسان من أشياء كثيرة. بعض الناس ينظر إذا ضاق صدره مع زوجه في أمر أو في أمرين أو في ثلاثة أو في عشرة أن الحياة انتهت، لا، ألا تربطهم بهم الأولاد، وأعظم ما يكون ذلك من رباط وممسك لحياتهما ومشبث بينهما، تربطهما شيء من المروءة، تربطهما ما يكون من إعفاف كل واحد منهما لصاحبه، تربط الزوجة بزوجته ما يكون من خدمتها لا وقيامها على بيته، تربط المرأة بزوجها ما يكون من إنفاقه عليها وكسوته لها وهكذا. وقل مثل ذلك أشياء كثيرة. كم النساء التي يعني فات عليهن مثل هذا لما فات نكاحها، ومن الأزواج كذلك. ولذلك رأينا بعض الأزواج ربما بقي السنة والسنتين والثلاث والخمس يرجو أن تقبل عليه امرأة بعد أن حل بيته الأول فلم يجد، فعض أصابع الندم، فلولا العزة والأنفة التي في غير محلها لا طلب الرجوع إليها وخطبها من أهلها، لكنه ربما آثر أن يأطر نفسه على هذا العناء، أخف عليه من أن يرجع إلى طريق يصحح به حياته ويصلح بها أيامه مع زوجه التي تحملت عجره وبجره. وقل مثل ذلك في كثير من النساء. إذن يباح عند تعذر الحياة، يعلم أن بقاءه معه أشر، لم يتحقق المقصود من النكاح من الإعفاف ونحو ذلك من المصالح التي يطلب بها النكاح. هذا هو الحال الأولى. سنأخذ سؤال من هشام ثم نرجع للإكمال. طيب
شيخنا حفظك
بس على اختصار ها؟
شيخنا حفظك الله، يعني مسألة اللي تفضلت فيه في إباحة الطلاق، يعني في المجتمعات أصلا لا تقوم إلا على بيت الزوجية، فإذا كان لأدنى سبب يعني حصل الفراق، والله لأنه قد يكون يعني يرى بعض الأزواج أو بعض الزوجات لقصر نظرهم أن الفراق أتم لحياتهم، فيستسهلون الناس الطلاق. هذا من ناحية. الشيء الثاني ما يعني يربط الزوجين كذلك، ولا تنسوا الفضل بينكم.
أحسن. أنت أشرت إلى مسألة مهمة، وهي نحن قلنا تعذب الحياة. الحقيقة أن أيضا ينبغي للإنسان أن لا يظن أنه عالم بكل شيء، عارف بالغايات والأمور، وينبغي للإنسان أن يستشير في ذلك ويستشير أهل الفضل. بل لو قلت لكم يا إخوان، حتى العارف العالم الذي يقف في مثل هذا المكان فلا يستطيع أن لو جلس 20 يوما أو 20 شهرا أو 20 عاما متواصلا لم تنتهي الاتصالات التي تريد عليه من استشارته في أمر النكاح، لكان إذا أصابه أمر من ذلك هو بحاجة إلى استعانة. وذلك أن الإنسان مهما أوتي من النظر والعقل، إذا أحاط به إشكال حاصر عقله ومنع زيادة تفكيره وكمال نظره، فاحتاج إلى أن ينتقل إلى من يكون متحررا من هذا الإشكال، ناظرا إلى الأمور على حد سواء، يستطيع التفريق والموازنة والترجيح والمفاضلة في هذا الأمور، فيكون أعون له. فإذا لن ينفك أحد من الاستشارة في هذه الأمور. ثم أيضا ذكرت مسألة لا تنسوا الفضل بينكم، هذه مسألة من أعظم ما جاء به كتاب الله، وهي رفيعة في الأخلاق وفي الحياة الزوجية وفي إصلاحها وفي إبقائها وفي الدوران عجلتها والإبقاء على حسنها. كلما جاءت هفوة أو حصلت عثرة فإنهم رجعوا إلى الخلف، فرأوا أياما خلت طيبة فيها شيء من التفاني، فيها شيء من الإحسان، فيها شيء من الاحتمال، فحفظ كل واحد منهم ذلك لصاحبه، فزاده دفعة ينتقل بها إلى الأمام ويتزود بها في الحياة، ويكون ذلك سببا لحفظه في بقية حياته. الحالة الثانية وهو أنه قلنا أن الطلاق يكره، أول شيء قلنا يباح، لكن الحالة التي يكره فيها الطلاق ما هي؟ يقول أهل العلم أنه يكره الطلاق عند استقامة الحال. إذا كانت حالهما مستقرة، حالتهما طيبة، ليس بينهما شيء، فإنه يكره للإنسان الطلاق. فإنه يكره للإنسان الطلاق. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الحلائل إلى الله الطلاق، ولما يترتب عليه من تفريق أسرته وتغير حاله وبعد أولاده عنه أو عن أمهم وما يتبع ذلك من الأشياء. وهنا قيل من أنه حلال لأن الله جل وعلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بذلك، وإن كان بعض أهل العلم يقول أنه عند استقامة الحال فإنه يمكن القول بحرمة ذلك، كما نقل هذا عن أبي حنيفة. لقائل أن يقول: هل يتصور مثل هذا؟ نعم، الحقيقة قد يتصور في بعض الأحوال، يقول: والله أنا لا أرى منها شرا ولا أرى منها نقصا، وهي أقوم ما تكون، لكنني يعني أريد أن أتخفف، كأني تعبت عن القيام بحقها أو ثقلت علي أمور الزوجية فطلقها. فتبا الحقيقة لمن فعل ذلك من جهة النظر والمروءة، لكن من جهة الحكم الشرعي لا يمكن أن نقول من أن ذلك محرم في قول جماهير أهل العلم، وقد خالف في ذلك أبو حنيفة. الحالة الثالثة وهي، إذن ذكرنا حال الإباحة وحال الكراهة، الحالة الثالثة حال الاستحباب. متى يستحب طلاق المرأة؟ يستحب طلاق المرأة إذا الأحوال التي تحوج إلى المخالعة، مثل ما قلنا، لا ينبغي للإنسان إذا كانت بينهما من الجفوة وبينهما من الاختلاف أن يقوم الرجل بأن يضطرها حتى تخالع، بل ما دام أن الأمور قد ساءت والأخلاق قد نفرت والطباع قد تباينت، فإن الإنسان ينبغي له في مثل هذه الأحوال أن يطلق زوجته طلبا للتخفيف عليها والتسهيل، ويعني حتى أيضا هو لا يقصر في حقها فتلحقه الملامة، وهي لا تقصر في حقه فيلحق يلحقها عند الله جل وعلا المساءلة. هم أيضا يمثلون لذلك بيقولون من أنها لو تركت عفة، لو تركت عفة يعني لو حصل منها وقوع في الشر في الفاحشة أو مقدماتها، في الفاحشة أو مقدماتها، فإنه يستحب طلاقها في تلك الحال، فإنه يستحب طلاقها في تلك الحال. فإن قال ها لا تونا خلنا في الملاعنة تبين منه حتى بدون، لكن في إذا زنت المرأة هل يجب فراقها أو لا يجب؟ هل يجب فراقها أو لا يجب؟ لا، الفقهاء يقولون من أن ذلك مستحب، من أن ذلك مستحب إذا تركت العفة، سواء وقعت في نسأل الله الزنا السلامة أو في مقدماته. لما قالوا من أن ذلك مستحب ولم يقولوا من أن ذلك واجب؟ نعم، لماذا؟ لأن قد يكون مصالح النكاح باقية بينهما، قد يكون مثلا لو تركها، لو طلقها لأفضى ذلك إلى أن يفسد تفسد بناتها وأن يلحقن بها في مثل ذلك الباب، أو أنه إذا تخلى بينها وبين نفسها فإنها قد يكون سببا لتداعيها وإدمانها وإتيانها على ذلك الأمر بدون توقف. أما إذا وعظها، حفظها، شدد عليها، قربها من الخير ومنعها، فإن ذلك يكون استصلاحا لها، فإن ذلك قد يكون استصلاحا لها. وحتى لو افترضنا أنها لم ترجع، فهي صحيح أنه قد يعني يقال بالوجوب من جهة أنها قد تدخل عليه ولدا آخر أو نحو ذلك، لكن أيضا قد يقال من أنه من جهة أخرى، من جهة أخرى أن في إبقائها إصلاح لولدها، يعلم مثلا أنه لو طلقها لا يستطيع النكاح، فبناء على ذلك هو قد يقع في الزنا. فإذا ذكر أهل العلم أنه يستحب، وهذا متقرر وظاهر، وهذا متقرر وظاهر. وإن كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هو ممن قال بوجوب الطلاق في تلك الحال، وقال من أنها يعني تكون هذه جعلها من الدياثة، يعني الإبقاء على المرأة في تلك الحال. والحقيقة أن الدياثة التي جاءت في الحديث أن الديوث هو الذي يرضى الخبث في أهله ليست بكل حال منطبقة في هذا، فإن الدياثة أن يكون راضيا بمواقعتها لذلك، لكن إذا كان الزوج غير راض يمنعها ويحوطها ويحفظها، لكن جرى منها شيء من ذلك في خفية أو في غيبة أو في نحو ذلك، فإن هذا ليس رضا، فلا ينطبق عليه وصف الحديث. لكن جعل شيخ الإسلام أن الإبقاء عليها هو نوع من الرضا، لأنه يمكنه أن يفارقها فألحقها بذلك، لكن جمهور أهل العلم على أنه لا يدخل في هذا الحد، ولذلك لم يجعلوا مفارقتها واجبة وإنما جعلوها مستحبة. أما الحال التي يجب فيها الطلاق، ما الحال التي يجب فيها الطلاق؟ الحال التي يجب فيها الطلاق يقول أهل العلم أنها الحال ارتدت، إذا ارتدت المرأة فقد حصلت الفرقة بالردة، نعم. لكن الحال التي يجب فيها الطلاق يقولون المولي، من المولي؟ المولي هو الذي حلف لا يجامع زوجته، الذين يقول والله لا جامعت زوجتي، فإن المولي من الإيلاء، والإيلاء من الألية وهي الحلف واليمين، فإذا قال الزوج والله لا جامعت زوجتي أبدا فتضررت المرأة، فالله جل وعلا يقول للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، فإن فاءوا يعني رجعوا عن أيمانهم وطأوا أزواجهم فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فقال أهل العلم أن من حلف على ترك جماع زوجته إذا تم أربعة أشهر فإنه يؤمر بالفيئة والرجوع، فإذا رجع فالحمد لله، فإن لم يرجع وجب عليه تطليقها منعا لاستمرار استمرار الضرر عليها. هذا طبعا في حال من، في حال ماذا؟ في حال مطالبتها. أما لو رضيت هي بأن تبقى معه على تلك الحال فذلك شأنها، لكن لو تضررت ورفعت الأمر إلى القاضي وقالت من أنني أتضرر بهذا، فإن القاضي يأمره بالرجعة، يقول اتق الله وارجع في يمينك وارجع في يمينك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن رأيت الذي هو خير أتيت الذي هو خير، ائت الذي هو خير وكفر عن يمينك، أليس كذلك؟ فكفر عن يمينك والحمد لله. قال: لا لا أرجع، فإن القاضي في تلك الحال يلزمه بالطلاق، فهذه الحالة التي يجب فيها الطلاق. الحالة الخامسة وهي التي يحرم فيها الطلاق، متى يحرم الطلاق؟ يقول أهل العلم: يحرم الطلاق في طلاق البدعة، وطلاق البدعة يعني الطلاق المحرم، وهو أن يطلقها، أن يطلقها في حال الحائض، أو أن يطلقها في طهر جامعها فيه، أو أن يطلقها في طهر جامعها فيه. وسيأتي بإذن الله جل وعلا ما يتعلق بمثل هذا بتفصيل ذلك الكلام في بعد مسائل يسيرة بإذن الله جل وعلا. إذا انتهينا من هذا فإننا سنأتي إلى مسألة. عندك سؤال؟ أعطينا سؤالك.
بالنسبة للحالة الخامسة وهي التحريم، يحرم كما ذكرتم،
يحرم
أو يحرم كما ذكرتم أن يكون حال الحيض أو في طهر جامعها فيه.
نعم.
هل هناك حالة ثالثة غير هاتين؟
هذه مسائل بإذن الله جل وعلا سيأتينا تفصيلها، سيأتينا تفصيلها في مسائل تسمى سنة الطلاق وبدعته، ونفصلها بإذن الله جل وعلا. وكأني بك كأن عندك هذه المسألة لكنك لا تدري هل هي داخلة في هذا أو ليست داخلة فيه، أليس كذلك؟ طيب، عند اتيانها إن شاء الله. من يحصل منه الطلاق؟ من الذي يطلق؟ هو أي رجل؟ الزوج. إذن فقط أي زوج؟
الزوج الصحيح تقصد؟
الزوج العاقل، العاقل، العاقل. وإيش بعد؟ البالغ المختار، العاقل البالغ المختار. فلو طلق غير الزوج فإنه لا يقع طلاقه، فإنه لو طلق غير الزوج لم يقع طلاقه إلا إذا وكل في الطلاق. فلو قال هذه المرأة طالق، هل تطلق؟ لا يطلقها إلا زوجها، حتى ولو كان أبوه أو أمه فإنهما لا يطلقان عليه، فإنهما لا يطلقان عليه. هذا إذن أن يكون من زوج. ولذلك يقول الفقهاء: لو طلق الرجل امرأة قبل أن يتزوجها فإنه لا يقع عليها الطلاق. إذا قال إن تزوجت فلانة، قال خذ فلانة، قال إن تزوجت فلانة فهي طالق، فنقول هذا الطلاق لو تزوجها بعدين يقع عليها الطلاق أو لا يقع؟ لا يقع الطلاق. لماذا؟ لأن إنما الطلاق لمن يملكه. هل حينما أوقع الطلاق هو مالك له؟ لم يكن مالكا له، فلذلك لم يقع الطلاق في تلك الحال، لم يقع الطلاق في تلك الحال. إذا من زوج عاقل، أما غير العاقل المجنون ونحوه فلا يملكون طلاقا، لأنه لا يعرف معناه ولا يعقل حقيقته، فربما يظن الطلاق نكاحا، وربما يظن الطلاق شيء أكلا، لأنه لا يفرق بين الأشياء. نعم. العاقل البالغ فلا بد أن يكون بالغا، لأنه جاء في الحديث: رفع القلم عن ثلاثة. نعم، رفع القلم عن ثلاثة، ومنهم عن الصغير حتى يبلغ. ولذلك مذهب جماهير أهل العلم على أن الصغير لا يقع منه طلاق، وإن كان قد جاء عن أحمد في إحدى الروايتين عن جاء عن أحمد رحمه الله تعالى في إحدى الروايتين عن أنه يقع طلاق الصغير إذا كان عاقلا، يقع طلاق الصغير إذا كان عاقلا، إذا كان يعقله. وأصل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، إنما الطلاق لمن ملك. فقالوا الصغير إذا كان يعقل وهو مراهق يعني قارب البلوغ في الغالب أنه، فقال أحمد في إحدى الروايتين عن من أنه يقع طلاقه، وإن كان جمهور أهل العلم على عدم وقوع الطلاق في تلك الحال. طيب، سننتقل إلى مسألتين مهمتين أو ثلاث مسائل أرجو أن يسعفنا الوقت لذكرها. أولها وهو تكملة ما انتهينا من من يصح طلاقه، الزوج العاقل البالغ المختار، الزوج العاقل البالغ المختار. الظاهر أن لن نأتي لا على المسائل ولا غيرها، الوقت قد داهمنا والإخوة قد أشاروا إلينا من أن الوقت قد انتهى، فسنبدأ بإذن الله جل وعلا في اللقاء القادم فيما يتعلق بمسألة الاختيار. فإن شاء الله أسأل الله أن يعيننا على الإتيان على هذه المسائل وفهمها، وأسأل الله جل وعلا أن يجزيكم خيرا على حضوركم وتفاعلكم، وأن يجزي الإخوة أيضا المشاهدين والمشاهدات، وأن يجزي الإخوة الذين أشاروا إلينا والذين أخرجوا حلقتنا وصوروها خير الجزاء. أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. قل هل يستوي